10 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. السعودية تعرب عن أملها في مواصلة الحوار البناء مع إيران وفقا لأسسي اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين. قوة الاحتلال تشن حملة اعتقالات في بلدات وقرى الضفة الغربية طالت عددا من المواطنين. اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومؤيدي رئيس الوزراء السابق عمران خان. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعرب مجلس الوزراء السعودي عن أمله في مواصلة الحوار البناء مع إيران وفقا لأسسي اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة الماضي برعاية صينية. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد بحث مجلس الوزراء السعودي في جلسته برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ما تم التوصل إليه بين المملكة وإيران في بكين من اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقة الدبلوماسية بين البلدين. وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن الأمل بالاستمرار في مواصلة الحوار البناء وفقا للمرتكزات والأسس التي تضمنها الاتفاق وبما يعود بالخير والنفع على البلدين والمنطقة بشكل عام ويعزز السلم والأمن الإقليمي والدولي. قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال واندي إن طهران لم تنتهك تعهداتها الواردة في الاتفاق النووي. وأضاف كمال واندي وفي تصريح صحفي أن الوكالة الدولية أقرت في 15 تقريرا بعدم انتهاك إيران لالتزاماتها النووية، مشيرا إلى أن زيادة التخصيب بنسبة 60% كان رداً على قرار مجلس حكام الوكالة. ووصف كمال واندي التعاون مع الوكالة الدولية بعد زيارة مديرها العام إلى طهران بالإيجابي، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً عقد اجتماعات فنية في إيران لحل قضايا الأمان. دعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي وحيد جلال زادة الحكومة المركزية العراقية لزيادة دعمها للاتفاق الأمني الذي يفضي إلى تعزيز حضورها في منطقة كردستان العراق. واستذكر جلال زادة خلال اللقاء مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في بغداد تاريخ العلاقات والأواصر الدينية والثقافية التي تجمع شعبي البلدين، وواصفا العلاقة الثنائية بأنها جيدة. وأكد جلال زادة رفض طهران لتأثر علاقتها بالأحداث في منطقة كردستان، ورفض أي تواجد للزمر المناوئة لها في الشريط الحدودي المشترك مع العراق. شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات في بلدات وقرى الضفة الغربية طالت عددا من المواطنين. وقالت مصادر فلسطينية أن قوة الاحتلال هاجمت مناطق في بيت لحم ومخيم العروب شمال الخليل وقرية دير أبو مشعل غرب رام الله، وفتشت المنازل واعتقلت عددا من المواطنين. كما اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدة سعير جنوب الضفة المحتلة، ألقى خلالها الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة. قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن من يعتقد أنه يمكن العودة بتونس إلى الوراء فهو واهم. وأشار قيس سعيد خلال لقائه رئيس البرلمان التونسي الجديد إبراهيم بودربالة إلى أنه تم احترام كل المواعيد المتعلقة بالاستشارة الوطنية والحوار والاستفتاء وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في دورتين اثنتين، مؤكدا عزمه على المضي قدما من أجل القضاء على الفساد وأسبابه. وقال إن الواجب المقدس في أي موقع كان يدعو إلى الاستجابة لمطالب الشعب المشروع في كافة المجالات. تتواصل التظاهرات في المدن السودانية منذ الانقلاب العسكري الذي حول البلاد إلى ثكنات عسكرية، وقد خرجت الجماهير الشعبية في العاصمة الخرطوم في مليونية الرابع عشر من مارس متجهة نحو القصر الرئاسي للمطالبة بإنهاء حكم العسكر. وأكد المتظاهرون استمرار التظاهرات للإشارة إلى تنامي الوعي لدى المواطن السوداني في اختيار من يمثله بعد أن ذاق الأمرين طيلة حكم النظام السابق. استخدمت شرطة مكافحة الشغب الباكستانية خراطيم المياه لتفريق مؤيدي رئيس الوزراء السابق عمران خان الذين كانوا يحاولون منع عناصرها من توقيفه في منزله. وقالت مصادر الشرطة إن أكثر من 200 شخص من أنصار حركة إنصاف الذي يتزعمه عمران خان لوح بعضهم بالعصي ورشقوا الحجارة. وقال خان في مقطع فيديو تم تسجيله داخل منزله: جاءت الشرطة إلى هنا لإيداعي في السجن، ظنهم أن الأمة ستنام عندما يدخل عمران خان السجن. المزيد حول الاشتباكات في باكستان في التقرير التالي.
للمرة الثانية يحاولون اعتقاله، ولإحباط المحاولة اشتبك أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان مع الشرطة المحلية خارج منزله وسط مدينة لاهور للحاول دون اعتقاله. وزير الداخلية الباكستاني استبق الإجراء وأعلن أن حكومته ستعتقل خان اليوم. وقال المتحدث باسم شرطة إسلام أباد تقي جواد إن فريق من الشرطة بقيادة ضابط رفيع المستوى وصل إلى منزل خان بناء على مذكرة اعتقال بحقه، وكان الإجراء يهدف إلى ضمان مثول خان أمام المحكمة في 18 من الشهر الجاري لمواجهة اتهامات منسوبة إليه بعدم الكشف عن الأصول المتعلقة ببيع الهدايا الحكومية التي تلقاها عندما كان يتولى مقاليد السلطة. ونقلت وسائل إعلام محلية أن خان يواجه حتى الآن 37 قضية جنائية في إطارها اتهامات في جميع المواد الجنائية ابتداء من الخيانة إلى الإرهاب والكفر. خان الذي اتهم الحكومة بالائتمار بالأوامر الأمريكية يلزم منزله في لاهور منذ إصابته برصاصة في ساقه بعد محاولة اغتيال خلال تجمع حاشد في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وهو يرفض المثول أمام المحكمة ويتهم الحكومة بالتسييس. وقد تصدر خان الاثنين المسيرة الانتخابية لحركة الإنصاف في مدينة لاهور ودعا الشعب الباكستاني إلى المشاركة في المسيرة الانتخابية.
حكومة شهباز شريف تخشى فوز حزبنا بالانتخابات، لذا تحاول زج بي في السجن. لا بد للشعب من النهوض والوقوف ضد المجرمين الذين أفسدوا البلاد وتغاضوا عن جريمة محاولة اغتيالي. هم أنفسهم يشغلون مناصب لها نفوذ الآن، ويمكن أن يؤثروا في الشرطة والجيش.
المسؤولون الحكوميون يرفضون تصريحات خان هذه ويتهمونه باستغلال أنصاره من أجل السياسة، على رأس هؤلاء وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورانغزيب التي اتهمت خان بالسعي لإحداث اضطرابات من أجل تحقيق أجندته.
إلى العناوين. السعودية تعرب عن أملها في مواصلة الحوار البناء مع إيران وفقا لأسسي اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في بلدات وقرى الضفة الغربية طالت عددا من المواطنين. اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومؤيدي رئيس الوزراء السابق عمران خان. في أمان الله.
خافقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأثير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا لكنكم والقلب كالجيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات في هذا الجو الطيب الجميل والربيع على الأبواب، وشهر رمضان الكريم أيضا على الأبواب. إن شاء الله نستقبل هذا الشهر المبارك بكل خير. نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة، ونشكره على نعمة العافية، هذه النعمة العظيمة التي لا تعوض بأي ثمن، إنها نعمة ثمينة جدا. وكما يقال الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. أحبتي، اليوم وفي هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة نتناول موضوعا صحيا آخر. أما محورنا هو علاج الأسنان الترميمي، وسيكون معنا ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور أحمد الموسوي. أحبتي، يمكنكم الاتصال بنا هاتفيا عبر هذه الأرقام المباشرة في داخل الاستوديو. الأرقام هي مكرر 2013762، وأيضا الرقم الآخر 2201-3768، وأيضا 2201-3848. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09983878-7840-50. قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع، نستمع إلى هذه التمهيدات حول موضوع علاج الأسنان الترميمي.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله. علاج الأسنان الترميمي هو إصلاح وعلاج فقدان الأنسجة الصلبة في الأسنان الذي يحدث بسبب التسوس أو لأسباب أخرى غير التسوس. هو علاج أسنان يعيد للمريض فقدانه الجمالية والوظيفية، حيث يمكن للأشخاص من جميع الأعمار والمهن والأجناس الاختيار بسهولة. يمكن تطبيق علاج الأسنان التصالحي للأطفال وكبار السن. فالمنتجات المستخدمة أثناء الترميم هي مواد متوافقة بيولوجيا توفر مظهرا جماليا ولا تضر الأسنان أبدا. مع استخدام المواد المتوافقة حيويا يتم معالجة الخسائر على السطح الصلبي للأسنان لأسباب مختلفة، ويتم توفير مظهر لطيف وابتسامة جميلة. فالتوافق الحيوي للمواد المستخدمة يسمح بسهولة تطبيق علاج الأسنان الترميمي حتى في سن متقدمة، مثلا 65 عاما وما فوق، وحتى مرضى الأورام. وأما حشوات الأسنان التصالحية هي حشوات بيضاء بلون الأسنان. حقيقة إن حشوة الملغم باللون الرمادي والأسود وظهور التسوس جعلت من الممكن اختيار الحشوة الترميمية للأسنان، والتي تسمى أيضا الحشوة الجمالية. الحشوات الجمالية التي توفر مظهرا جماليا للأسنان بلونها الأبيض تدوم طويلا، وهي أكثر صحة من حشوات الملغم نظرا لتوافقها الحيوي، في حين أن الحشوات المركبة مفضلة للمناطق الأمامية. يفضل استخدام حشوات البورسلين للأسنان الخلفية بسبب مقاومتها للبنية الصلبة مثل مينا الأسنان وقوة العضة. غالبا ما تستخدم الحشوات التجميلية المسبقة، أي الروابط، في إطالة طول السن أو سد فجوات الأسنان غير المرغوب فيها.
نعم أعزائي الكرام، استمعنا إلى هذه المعلومات ولكن التفاصيل الأشمل والأدق مع ضيفنا الكريم عبر الهاتف. معنا الدكتور أحمد الموسوي. دكتور السلام عليكم، حياكم الله وطابت أوقاتكم بألف خير.
عليكم السلام، صباح الخير إليك كل المستمعين.
يا أهلا وسهلا دكتور. اليوم موضوعنا حول علاج الأسنان الترميمي. ما هو علاج الأسنان الترميمي ومن يمكنه اختيار هذا العلاج؟
طبعا عند الفحص الأسنان لما يصير عنا تشخيص أنه صار عنا تسوس أو بداية تسوس للسن لبنية كان أو دائم، الطبيب المعالج أو دكتور الأسنان بيشخص نوعية الحشوة لمكان التسوس ومكان تحضير بعد إزالة التسوس للسن، فبيختار نوع حشوة الأسنان. التشخيص الأول والنهائي للطبيب المعالج، وكمية التسوس وعمق التسوس أو وجود النخر للسن بيقرر أنه شو نوع حشوة الأسنان اللي نحن بنستعمله.
نعم طيب دكتور، هل العلاج الترميمي للأسنان هو فقط يعتبر علاجا أم فيه مثلا فائدة جمالية أيضا علاوة على العلاج؟
طبعا نحن أول شيء الأولوية إزالة النخر السمني والوقاية لعدم تكرار النخر أو عودة التسوس للمكان اللي نحن عملنا العلاج على سطح السن، وبعدين نفضل انه يكون الحشوة جمالية تجميلية بلون السن حتى لا يبين انه كان في مطرح للنخر. هلا حاليا نحن اتجهنا انه يصير عنا جمالية لحشوات والعلاج الاسنان او نخور السن، لانه المريض او المراجع لما بيراجعنا يتوقع انه نشيل السبب التسوس ونفس الوقت نرجع له جمالية السن المعالج.
نعم.
سابقا كان انه الهدف الاساسي انه لا نحن نشيل السبب النخر، طالما عم نحط مادة صناعية او حشوة للسن فما كان يهم للمعالج أنه يكون هناك جمالية أو طبيعية لون الحشوة اللي نخليه على سطح السن بعد إزالة النخب. بس حاليا لا، جمالية الحشوة أو نعم. لون الحشوة كثير بهم للطبيب وبهم المراجع والمريض اللي بيجي لعند الطبيب الأسنان.
نعم.
ممكن يكون نحن عندنا نوع الحشوة وقائية، يعني يكون حشوة وقائية كمواد حاشية للسدود والشقاق أو الوهاد اللي بيسموه في شورسيلان، هذا نحن نستعمله وقت اللي نشوف فيه بداية للنخل طبقات السطحية للميناء السن، أو لا نحن عندنا شقوق أو وهاد للسن عميقة بيصير عندنا زيادة احتمال تجمع البكتيريا هناك، أو يصير عندنا احتمال زيادة احتمال إنه يصير عندنا نخر سني، فنستعمل مواد وقائية لحد من انتشار النخر السني.
نعم. طيب دكتور، شكرا لهذه الإيضاحات، لو سمحتم ابقوا معنا حتى النهاية. أما الآن نتوقف عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. في إنجاز علمي في طب الأسنان، أفلح المحققون الإيرانيون في صنع مادة لترميم الأسنان، مستفيدين في ذلك من صنو من تقنية النانو هو كلاس أينومر، التي تزيد المادة تلك قوة ومتانة. عن هذا الإنجاز قال منفذ المشروع إبراهيم دوستيفار: أفضت الدراسات التي أجريناها بشأن طرق الإفادة من تقنية النانو في طب الأسنان لإنتاج تركيبات مؤثرة في مادة الترميم المعروفة باسم كلاس أينومر المستخدمة في حشو الأسنان. تحظى مادة النانو هذه بكيفية وجودة عالية مقارنة بسواها من مواد النانو، وتوكيدا على أن قوة ومتانة مادة النانو المار ذكرها تفوق الكلاس أينومرات المماثلة بنسبة تبلغ 30%. أضاف إبراهيم دوستيفار: إننا بالإفادة من تقنية النانو نعتزم إضفاء خصوصيات أخرى مثل الجمال الحاد من نسبة الذوبان وجذب الفلورايد من أجل التوصل لنتائج أفضل. وقال مشيرا لصنع مادة الترميم هذه عبر تقنية النانو لأول مرة في إيران أن مادة النانو هذه تنتج حاليا مختبريا، وأننا بحصولنا على ترخيص من قبل وزارة الصحة سنكون الدولة المنتجة لمادة النانو هذه في العالم. وفي إشارة له إلى أنه سبق أن تم لأول مرة في إيران صنع مادة كلاس أينومر الخاصة بالترميم، قال إبراهيم دوستيفار أيضا: تتألف هذه المادة الكيميائية من قسمين، عضوي ومعدني، وهي بشكل مسحوق وسائل، فهاتان المادتان تخلطان معا لتكون خميرة متجانسة تزداد قوة واستحكاما بواسطة الأشعة داخل حفرة السن. وعقب منفذ المشروع بالقول: إن مادة الترميم هذه المصنوعة بمعزل عن تقنية النانو تمر الآن بمرحلة شبه صناعية، ولم تبلغ حتى الآن مرحلة الإنتاج التجارية.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات أيها الأفاضل، والآن نعود إلى حضراتكم مع موضوع علاج الأسنان الترميمي. أرحب بكم مرة أخرى دكتور أحمد الموسوي. دكتور، ما هو الحشو الترميمي للأسنان؟
نحن بشكل عام عندنا شيء اسمه أمالغام، أو خليط من معادن فيها زئبق، فيها نحاس، فيها كذا من معادن، فكانوا بيستعملوها للأسنان الخلفية. كثير كان منيح وكان عنده خواص فيزيائي منيح، لكن ما كان عنده جمالية وكان يصير لون أسود بسبب تغيير لون الفضة اللي كان موجود فيه، لأنه بين 30-60% كل ما كان بيزيد نسبة الفضة كان بيقل تغيير اللون، بس ما كان عنده جمالية، فاتجهوا لحشوات الضوئية اللي بيكون كومبوزيت.
نعم.
الحشوات الضوئية أو الحشوات الكومبوزيت بيكون نفس اللون السن. بشكل عام عندنا ثلاث أنواع من حشوات الكومبوزيت. بيكون الحشوات اللي بيكون ذرات أو جزيئات كبيرة، يعني نسبة الأبعاد بالكومبوزيت بيكون بين 10 ل 15 ميكرومتر.
نعم.
أو يكون لا دقيقة الجزيئات أو نسبة الجزيئات الصغيرة اللي بيكون أقل من 100 نانومتر، أو يكون لا هايبريد يعني جزيئات دقيقة وكبيرة مع بعض. النوع الرابع النوع النانو جديد جاي، فعم بيصير عليه استعمال بشكل أكثر. الفرق أنه وين نستعمل هذا الأنواع الكومبوزيت. الأسنان الأمامية بيكون أسنان قواطع، فما عندنا صحن طاحن بالسن، فعندنا السطوح قاطعة لتقطيع الطعام، فبيكون أسنان نعم. الأمامية ممكن نحن نقدر نستعمل النوع الكومبوزيت اللي بيكون ميكروفيلد أو بيكون ذات جزيئات دقيقة. الأسنان الخلفية نستعمل هايبريد أحسن. عم بيقولوا أنه مقالات أنه نوع النانو فينا نستعمله وين ما كان، أمامي أم خلفي، فعم بيتجهوا لإنتاج الكومبوزيت أو حشوات الضوئية بتقنية النانو حتى نقدر نستعمله كوجوه تجميلية أو علاج تجميلي للعلاج التصبغات الدائمة اللي
نعم.
موجود على حول السن أو تشوهات السنية أو انكسار على سطوح السن بسبب ما إنه صار عندنا انكسار في سطح السن الأمامي أم خلفي، فعم بيتجهوا إنه يستعملوا هذا النوع من حشوات الضوئية.
نعم.
عنا نحن نوع من حشوات إنه مصفقة الصنع. عنا حالة انكسار كثير كبير أكثر من سطح السن أمامي أم خلفي، فنحن ممكن إذا استعملنا حشوة تقليدية اللي بتطبقها الطبيب المعالج بنفس الوقت وبالعيادة، ممكن يصير عندنا حالة انكسار عدم تحمل الحشوة انه يبقى بمطرحه، او حتى ممكن الحشوة ينكسر، فنحن نتجه انه نعمل حشوات انلي او انلي. فهذا مصفق في الصنع، ناخد قالب من سن او طبعة من سن ونحضره مخبريا، بيكون ذات قوام خزفي بورسلين، نسمعه ونرجع نطبقه على السن. فهذا النوع كمان موجود. أفضل نوع من أنواع الحشوات مصبطة الصنع بيكون من مادة الذهب.
نعم.
لكن بسبب أنه ارتفاع سعر الذهب أو بسبب أنه المزاج اتجه أنه ما عاد يستعملوا للحشوات من نوع الذهب المصبغة الصنع، فاتجهوا انه نعمل حشوات نفس اللون او حشوات ذات بياض ساطع خواص خزفية او بورسلين.
نعم. ربما في وقت سابق نعم دكتور كما تفضلتم الحشوات الذهبية كانت مرغوبة، ولكن الآن الاتجاه أصبح يعني على الحشوات البيضاء والناصعة إذا صح التعبير. دكتور لو سمحتم لدينا سؤال مسجل، مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم. فيما يخص بالأطفال، هل ترممون أسنانهم لبنية وهل تنصحون بذلك، أم ندى هذه الأسنان اللبنية تقع حتى تنمو الأسنان الدائمية محلها؟ شكرا مريم من أهواز.
شكرا للأخت مريم من أهواز. نعم دكتور تفضلوا.
أكيد أكيد نحن دائما ننصح أن التعامل للأسنان اللبنية مثل مثل سن الدائم. ودائما انا بقول للي بيجوا لعندي بقول انه اذا ما كان السن اللبني له فائده ما كان يطلع، ما كان يصير عندنا بزوغ الاسنان اللبنيه. اذا له فائده حتى عم يصير عندنا مرحلتين، مرحله للاسنان اللبنيه او المؤقته ومرحله للاسنان دائمه، له سبب لوجوده. فمش نتعامل مع الاسنان اللبنيه للاطفال مثله مثل السن الدائم.
نعم.
نفحصه فحص دوري، فحص كل شهر مرة مصود يصير عندنا فحص كامل وشامل للأسنان للأطفال. إذا صار عندنا نخف، بداية النخف نستعمل حشوات وقائية لحد من انتشار النخور للأسنان. هي له علاج ترميمي، في له علاج لبية، فحتى عنده حشوات تجميلية للأسنان الدائمة المؤقتة للأسنان الأمامية.
نعم.
فمثل سن الدائم من نتنقل إنه يكون عندنا سلامة لمجموعة الأسنان اللبنية لحتى يحد وقته ويروح يزور ويبلغ سن الدائم.
نعم. من هذه التوصية من قبلكم دكتور ننتقل إلى متابعة توصية أخرى.
عزيزي المستمع، علاج الأسنان الترميمي هو طرق جمالية وعلاجية مطبقة لاستعادة وظيفة الأسنان المفقودة، على الرغم من أنه يعتبر في الغالب بمثابة حشوة بيضاء تطبق على الأسنان المتسوسة، إلا أن علاج الأسنان الترميمي يطبق مبادئ طب الأسنان الوقائي التي ستتخذ إجراءات لتصحيح تدهور أشكال الأسنان.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم، أهلا بكم أينما كنتم تنضمون لإذاعتكم إذاعة طهران العربية. أنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. طيب، لدينا مشاركة عبر الواتساب. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يبعث بمشاركته بهذه البصمة الصوتية.
تحية لكم جميعا. ما هو أسباب تآكل الأسنان الأمامية؟ مع العلم بأن كل التحاليل جيدة بما فيها تحاليل الجلس. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد. نعم دكتور تفضل.
أول سبب ممكن يصير عندنا عادات سيئة مثل عض على القلم أو عض على أجسام قاسية أو عادة أنه تناول البزر بشكل كثير، هذا من جهة للعادات السيئة. أو لا، يصير عنا نحن حالة صرير للأسنان أو صرير على الأسنان.
نعم.
اللي بيسموه براكسيس، وهذا الشيء يكون مزمن وغير اعتيادي، وممكن السبب الرئيسي له سبب نفسي، يعني الضغط بالشغل أو الضغط بأشغال فنية أو السبب ضغوطات نفسية بدون ما نحس. يصير نحن نكز على أسناننا، يصير عندنا صرير على أسنان، وأكثر شيء وأقوى شيء بيكون وقت اللي نحن نايمين، فاللي بيكون عندنا بيسمع إنه نحن عم نصر على ونكز على الأسنان، وبيسمع صوت الصحن السن على السن. فهذول الأسباب ناتجة على الصحن للأسنان الأمامية والخلفية.
نعم.
أو يكون عندنا إحنا حالة تقويمية، والانطباق الأسنان يكون على بعضه، بيقول إنه حالة age to age، فبيكون يصير عنا سبب للسحل مزمن للأسنان الأمامية اللي بتعالج عند الأخصائي تقويم الأسنان أو الأخصائي للتعويضات السابقة.
نعم. طيب دكتور، لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
السلام عليكم، تحياتي لكم. سؤالي من حضرة الدكتور، كم معدل السنوات عادة يجب أن تبقى هذه الحشوة على السن، وهل حفظها يرتبط بطريقة حياة الفات ونمط عيشة؟ شكرا، كانت معكم نور من طهران.
شكرا للأخت نور من طهران. نعم دكتور.
حشوة الأسنان حشوة دائمة، إذا يكون نحن عندنا حشوة انتقالية أو حشوة مؤقتة، فالطبيب بيقول أنا حطيت لك حشوة مؤقتة، بس حشوات الضوئية أو حشوات الخلفية كلها نحن بنقول إنه حشوة دائمة. اللي بيقرر إنه قديش رح يبقى معانا هاي الحشوة هي أو هو المريض أو المعالج، إنه كيف ننتبه على السن أو على العلاج بعد ما نحن خلصنا العلاج على السن، بعد ما عملنا ترميم للسن، كيف بنتبه على سلامة صحة الفم والأسنان، بيقرر طول عمر الحشوة اللي نحن عملناها. بالنهاية بعد كل اللي بيشتغل الطبيب وبعد كل التقنيات اللي موجودة، يعتبر الحشوة مادة اصطناعية طبقة على السن أو نسيج حي،
نعم.
فقد ما نكون دقيقين رح يكون في مسافة بين المطل الصناعي والنسيج الحيوي اللي موجود جسم الإنسان. اللي بيقرر تداوم وجود هذا الشيء وسلامة وجود هاي المادة الصناعية اللي نحن بنسميه ترميم الأسنان والحشو الأسنان، اهتمام المريض لصحة الفم والأسنان.
نعم. طيب دكتور لو سمحتم نتوقف عند فاصل وبعد ذلك سنواصل بإذن الله. أنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة، محورنا في هذا اللقاء علاج الأسنان الترميمي وهمزات الوصل بيننا وبينكم 22-01-3762 و22-01-3768 و22-01-3848 مفتاح البلد مكرر 09-8-21 ورقمنا عبر الواتساب 09-93-88-78-40-50. محورنا هو علاج الأسنان الترميمي. أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. أعود مع ضيفنا الكريم الدكتور أحمد الموسوي. دكتور لدينا سؤال من الأخت سناء من إيران تقول: مع سلامي وتحياتي لضيفكم الكريم، لدي سؤال من الدكتور لو سمحتم، هل صحيح أن تناول المشروبات الغازية خاصة الكولا يسبب بضعف وتصبغ ميناء الأسنان؟ وشكرا لكم.
طبعا نحن دائما نوصي انه منعا باتا تناول المشروبات الغازية، لانه بيفكك الكالسيوم وبيفكك الطبقة المينائية للسن. نحن اذا جبنا السن مقلوع حطيناه اي المشروبات الغازية والكولا، بعد 10 دقائق بتشوفين انه اتلاشى وصار ناعم وما عاد عندنا شيء من صلوبة الجزء المينائي للسن، فبيتآكل بصير عنا تآكل للسطح المينائي للسن، مثل ما قالت الأخت الكريمة بصير عنا تصبغات على سطح السن، وفي نهاية الأمر يصير عنا حالة عدم مقاومة للطبقة المينائية للسن.
نعم. طيب لدينا مشاركة الأخت أم داود من الكويت تشاركنا وتقول: السلام عليكم، لدي سؤال من ضيفكم الكريم وشكرا لاختياركم الموضوع. أردت هذا التساؤل الصحي من حضرة الدكتور. دكتور برأيكم كم مرة يجب علينا طوال اليوم أن نقوم بتفريش أسناننا؟
نحن دايما بنقول تفريش الأسنان أو استعمال مسواك بعد تناول وجبة الطعام.
نعم.
هلا اللي بيكون عنده وجبة 4 مرات ما يقول يفرش أسنان 4 مرات، اللي عنده وجبتين مرتين وهكذا. بعد تناول وجبة الطعام نحن مفروض نعمل تنظيف وتفريش للأسنان.
نعم.
ممكن نحن نكون برا ما عنا فرشاية أسنان، ما عنا إنه إمكانية إنه نستعمل فرشاية أسنان، مضمضة المضمضة أو استعمال غسولات فموية كمان بيساعد. ما عنا ما في صيدلية، نحن بمطرح مو موجود. برأيي أنا وين ما كان فينا نلاقي ملح، فأبسط مضمضة أو غسل غسول فموي يكون مي ملح. أقل شيء، أقل ما يمكن استعمال مضمضة مي ملح، والتزام بالتفريش الأسنان بعد تناول كل وجبة طعام.
نعم دكتور. طيب إذا لم تخني الذاكرة، في إحدى اللقاءات ذكرتم أنه الفاكهة الوحيدة التي إذا تناولناها بعد تفريش الأسنان يعني قبل النوم ليلا لا بأس فيها هي فاكهة البرتقال، أليس كذلك؟
نحن ذكرنا أنه الحمضيات، نحن إذا بدنا نتناول حمضيات حتى الليمون ممكن يكون، ممكن برتقال يكون،
نعم.
الفواكه اللي بيكون من نوع الحمضي يفضل انه نحن نفرش الاسنان وبعدين نتناول هاي النوع من الفاكهه. ليش؟ لانه لما يصير عنا استعمال فرشاية الاسنان يصير عنا تعادل بالوسط الحمضي للحفرة الفموية والاسنان، كل ما صار عنا وسط حمضي او وسط pH قليل بالحفرة الاسنان يصير عنا ازدياد احتمال انه يصير عنا تآكل للميناء السن وزيادة تكاثر البكتيريا. فالتعادل في وسط الحمضي في حفرة الاسنان بيساعدنا انه نحد من انتشار النخر السني او تآكل للميناء السن.
نعم. الأخ محمد من اليمن يشاركنا ويقول السلام عليكم، تحياتي لكادر إذاعة طهران العربية جميعا وتحياتي لأسرتي هذا اللقاء. حياك الله أخي محمد. يقول هل يستطيع علاج الأسنان الترميمي عموما للحصول على ابتسامة جميلة وشكرا جزيلا لكم؟
طبعا نحن مثل ما قلت
ذكرنا في بداية اللقاء، نعم،
انه عندنا الشق من نوع من حشوات تجميليه، يعني المراجع والمريض يراجعني والسبب عنده المشكله عنده تجميل الاسنان. نقدر نستعمل مواد حاشيه ضوئيه تجميليه للاسنان ونعمل ابتسامه جميله ونعطي ابتسامه جميله ومتعادله اللي بيطلب هذا الشيء، وبجلسه واحده حتى ممكن ما نستعمل مخدر أو تخدير الأسنان.
نعم.
فنطبق هاي المواد الحشوات الضوئية على سطح السن ويصير عنا شكل جمالي جدا.
نعم.
وابتسامة حلوة للي بيطلب هذا الشيء.
نعم. نعم كما يقال إن الله جميل ويحب الجمال، وأيضا كما تفضلتم هذا العلاج يساعد على ابتسامة جميلة
وزياد بصفة النفس.
نعم.
نعمل إنه دائما اللي عنده ابتسامة حلوة وعنده أسنان حلوة يصير عنده ثقة بالنفس، بيقدر يحكي منيح، بيقدر يفوت بالمجتمع منيح، وهذا الشيء كثير بيأثر بإيجابية النفسية الإنسان،
يساعد نعم على ازدياد الثقة بالنفس. طيب دكتور نتوقف مرة أخرى عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا وأهلا بكم إلى الجديد في الطب. خلص العلماء إلى منتج جديد يمكنه أن يشكل الميناء السنية مجددا، مما يعني أننا وأخيرا وصلنا إلى طريقة بديلة لمعالجة النخور السنية، حيث طور باحثون من جامعة واشنطن طريقة معالجة معتمدة على البيبتيدات، وهي عبارة عن سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية المرتبطة بروابط بيبتيدية، ولكننا لا نعتبرها بروتينا كاملا كونها ليست طويلة. وعند تطبيق المنتج على آفة سنية أي نخر سني في المخبر، أدى إلى إعادة تمعدن الميناء السني وشفاء الآفة بشكل فعال. يضيف عالم المواد مهمة ساريكايا إن إعادة التمعدن بواسطة البيبتيدات هو بديل صحي عن وسائل العناية الصحية السنية الحالية. يشكل الميناء السني نوعا من الخلايا تسمى الخلايا مصورات الميناء، والتي تفرز بروتينات تؤدي إلى تشكيل الميناء السني، في حين ما يزال السن منطمرا، ولسوء الحظ عند اكتمال عملية تشكيل الميناء السني وبزوغ السن فإن مصورات الميناء ينتهي دورها وتتموت، مما يعني خسارة لا تعوض في الميناء السني على مدى حياتنا. يضيف الباحث في طب الأسنان سامي دوغان إن الجراثيم تستقلب السكر والنشويات الأخرى القابلة للتحلل في البيئة الفموية، وتنتج الحموضة كمنتجات ثانوية، والتي بدورها تؤدي إلى انحلال الميناء السني، علما أنه من الممكن أن يعاد تمعدن الأسنان بمساعدة اللعاب والمعاجين الفلورية وبالمواد المضافة إلى مياه الشرب. ولكن حالما يصبح النخل السني مرئيا تأتي الحاجة إلى المعالجة من قبل طبيب الأسنان، مما يعني تحضير السن وملء الحفرة بترميم سني. ولتطوير طريقة المعالجة الجديدة هذه اعتمد الفريق على نوع من البروتينات المنتجة من قبل خلايا مصورات الميناء والتي تدعى بالأميلوجينات، والتي تلعب دورا هاما في تنظيم تشكل الميناء السني. وقد اعتمد الفريق في تصنيع البيبتيدات سابقة الذكر على هذه البروتينات، جاعلين البيبتيدات مستحضرا فعالا في طريقة المعالجة الجديدة.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات المفيدة جدا التي تفيدنا دائما في الفقرات المنوعة أثناء البرنامج. دكتور، لدينا مشاركة الأخت فاطمة من الإمارات تقول: السلام عليكم، حياكم الله وشكرا لاختياركم الموضوع. لدي سؤال من ضيفكم الكريم. أنا عمري 30 عاما، قبل تقويم الأسنان قام الدكتور بقلع أسنان العقل عندي، وبعد الخضوع لعملية الأورثو بعد 2 سنين من انتهائها أصبح لدي تسوس بأسناني الخلفية. أردت أن أعرف هل تقويم الأسنان يكون عاملا في تضعيف الأسنان أيضا، وشكرا جزيلا لكم.
طبعا لما نحن بنبلش بعلاج تقويم الأسنان مفروض يزيد اهتمامنا لصحة الأسنان بشكل مضاعف. يعني نحن إذا كنا بشكل عادي نفرش أسنان دقيقة ونص أقل شيء، مفروض يطول التفريش الأسنان معنا، ونحن عاملين الجهاز أو مثبتين جهاز التقويم الأسنان على الأسنان، مفروض أقل شيء يطول معنا 3 دقائق 4 دقائق حتى نقدر ننظف كل سطوح الأسنان اللي جاي عليه الحصرات التقويمية. تقويم وعلاج التقويمية ما بيعمل تسوس للأسنان، لكن عدم اهتمام الصحيح بالجهاز التقويمي وبمدة أو فترة تقويم الأسنان ممكن يسبب يصير عنا تسوس للأسنان. لأنه تطبيق الحاصرات بيزيد عنا احتمالية أنه يبقى عنا الأطعمة، يصير عنا شوي تجمع للبكتيريا، فبيتطلب منا أنه نهتم أكثر لتفريش الأسنان ويصير عنا
ربما إذا صح القول دكتور، العناية أثناء الخضوع لعملية الأورثو، العناية بالأسنان تكون ربما أصعب من يعني
المفروض يكون الأيام العادية، يعني نهتم أكثر بهذا الشيء. القلع الأسنان أو ضرس العقل أو الرحة الثالثة ما بيسبب تسوس للرحة الثانية والسن اللي قدامه، بس ممكن يصير عنا شوي تراجع للعظم اللي كان حول ذاك السن المنطمر أو السن اللي صاير عنه بزوغ جزئي. فهذا الشيء مثل ما تفضلتي، العناية مفروض يصير بشكل مضاعف.
نعم. طيب شكرا لكم دكتور. لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
تحياتي لكم. ابنتي عندها فرقة في اللسان وقدر الخد ونصف الشفة وزوائد جلدية تحت اللسان. زارت عدة مرات طبيب الأسنان ووصف لها مضادات حيوية بدون نتيجة. ماذا نفعل لها؟ هل تحتاج إلى اختبارات خاصة؟ شكرا لكم. محمد خليل من طهران.
شكرا للأخ محمد خليل من طهران. طبعا هذه الظاهرة يعني أصبحت منتشرة كثيرا دكتور. هناك وصفات كثيرة لمضادات حيوية وفي النهاية تكون بدون نتيجة. تفضل دكتور.
إذا صار عنا مثل ما سمعت السؤال شوية الصوت كان ضعيف، كان عنده آفة أو تقرحات بالسطح الفم أو شفة هيك؟
على ما يبدو ابنته تعاني من حرقة في اللسان وخدر في الخد ونصف الشفة ولديها زوائد جلدية تحت اللسان. قال الأخ محمد على ما يبدو يعني زاروا عدة أطباء ولكن دون فائدة، والطبيب وصف لهم مضادات حيوية ولكن بدون نتيجة.
عودة هاي التقرحات أو عودة آفات لثوية أو تقرحات لثوية أو الشفهية اللي بيصير داخل الخد أو داخل سطح الشفة أو على سطح اللسان بدل على نقص المناعة عند المريض أو نقص إحدى الفيتامينات أو مجموعة من فيتامينات عند المريض. فبعد فحوصات مخبرية مفروض نحن نشوف، غير أنه نعطي مضادات التهاب مفروض نعطي مكملات غذائية. فأنا حسب التوضيح وبرأيي المفروض نتجه على توصيف مكملات غذائية للمريض. نعم. أكثر من أنتيبيوتيكس.
نعم.
أنتيبيوتيكس مرحلية لإزالة الأعراض مرضية أو فيروسية. إذا يكون عندنا نحن عودة هذا الشيء، فإذا نحن عندنا نقص لجهاز المناعي أو نقص لإحدى الفيتامينات.
نعم.
فمفروض نستعمل مكملات غذائية بشكل دوري حتى نشيل الداء اللي موجود.
نعم. وأيضا سأل هل هذه الحالة تحتاج إلى اختبارات خاصة، إلى تحاليل؟
نعم، بيحتاج إنه نعمل فحص مخبري ونشوف إذا في نقص للمناعة أو في نقص للفيتامينات، فنأخذ مكملات غذائية حتى نشيل السبب لوجود هاي التقرحات.
نعم. إذن في مثل هذه الحالة تنصحون بمكملات غذائية. أيضا من هذه النصيحة ومن هذه التوصية ننتقل إلى متابعة توصية أخرى.
عزيزي المستمع، لا توجد قواعد صارمة بعد علاج الأسنان الترميمي، حيث يعتمد تكوين الحساسية في السن بعد الحشو على حجم التسوس وعمق التسوس. وبعد حشوات الكدمات العميقة والكبيرة قد تشعر بالحساسية لفترة مؤقتة من يومين إلى 3 أيام.
نعم دكتور، لدينا أيضا مشاركات. الأخت أم حسن من إيران تقول: تحياتي لأسرة هذا اللقاء وتحياتي الخاصة لضيفكم الكريم. ما الذي يجب مراعاته بعد علاج الأسنان الترميمي؟ وهذا هو أيضا سؤال الأخ أبو محمد من الكويت، وأيضا سؤال الأخت أم إبراهيم من البحرين.
انا دائما بقول اللي بيجوا لعندي فينا نقول لك بطفي الجو شوي بعد ما عمل ترميم للاسنان، بقول شو اللي عملته لحتى تخرب الاسنان ما تعملي حتى تحافظي على حشوه الاسنان.
نعم.
فنحن دائما نقول اول شيء العنايه لصحه الفم اسنان، مثل ما قلت حشوه الاسنان حشوه دائمه. فبيوصف او بيوصف الطبيب المعالج انه نراعي نوع الطعام اللي نحن بنتناوله، نتجنب تناول وجبات الطريق او فاست فود اللي كثير بيضر لصحه الجسم ولصحه الفم والاسنان، عدم تناول المشروبات الغازيه. اذا نحن متعودين انه نتناول السكريات او نتناول الشوكولا، دائما نوصي انه استعمال اقل شيء المضامض او غسولات الفمويه بعد تناول أطعمة اللي بيكون فيها سكريات أو سكر صناعي. فهي أشياء البسيطة إذا نحن نقدر ننتبه عليه، بنحافظ على حشوة الأسنان وبنحافظ على شن وصحة الفم والأسنان.
نعم. طيب الأخ عبد الله أيضا من البحرين يقول هل الحشوة البيضاء تكون أقل بقاء وتكون أضعف من الحشوة الفضية اللون؟ وشكرا جزيلا لكم.
لا أبدا، هاي معلومة كثير غلط. الخواص الفيزيائي والخواص التجميلي اللي موجود بحشوات الضوئية أو حشوات الكومبوزيت حاليا كثير أقوى وأحسن وأبقى للسن من حشوات المعدنية أو الأمالغام. هاي معلومة للأسف غلط اللي عم بيتناول عند المراجعين، بس لا هاي مو صحيح، خصوصا تقنية النانو أو تقنية الكومبوزيت بورسلين اللي عم بيجي هلا مع بعض، كتير كتير عم يعطي خواص تجميلية وخواص فيزيائية ودوام لوجود الحشوة انطباق للحشوات
عدسة. نعم. طيب أيضا لدينا سؤال من الأخ علي أحمد من البحرين يقول لدي سؤال من ضيفكم الكريم، كم هي الفترة المناسبة التي نحتاجها لمراجعة طبيب الأسنان ولفحوصات للأسنان؟
عند الأطفال نحن بنقول كل شهر مرة مفروض نعمل زيارة دورية. بس للأسنان الدائمة أو لليافعين نحن بنقول أقل شيء كل 3 أشهر مفروض نعمل زيارة دورية لطبيب الأسنان حتى يصير عندنا خطة علاجية في حال وجود أي سبب، يصير عند الطبيب المعالج خطة علاجية للمريضة والمراجعة للجرعة.
نعم نعم. طيب دكتور، هل بقيت توصية أخيرة؟
لا، تحياتي لكم للمستمعين.
نعم.
الكرام، نحن على أبواب شهر الفضيل، مبارككم ومبارك مستمعين الكرام،
حياكم الله
في الشهر الفضيل، وكمان مبارك الجميع للأعياد النوروز.
نعم،
وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لكم دكتور، حياكم الله، شكرا لحضوركم معنا في البرنامج، ونحن أيضا نتمنى لك دكتور أحمد الموسوي ولجميع الأطباء الذين يحلون ضيوفا كراما على برنامج أنتم وطبيب الأسرة بالصحة والعافية ودوام العافية عليهم جميعا، آمين يا رب. حياك الله دكتور أحمد الموسوي، شكرا جزيلا لكم، تناولنا موضوع علاج الأسنان الترميمي، وشكرا لكم مستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، دائما أتمنى لكم الصحة والعافية، في أمان الله.